العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 مساء بتوقيت العراق، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر في براغ، هذه أجمل تحية من سميرة علي مندي لمستمعينا الكرام في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء، ومعي في الإخراج ديار بامرني. ونستهل بثنا كالمعتاد بنشرة الأخبار التي عدها ويقرأها عليكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم الأربعاء أن بلاده حثت الحكومة العراقية على مد يدها لكل القطاعات في العراق لضمان إجراء الانتخابات المقررة في 30 من كانون الثاني المقبل في موعدها. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بارنييه على هامش اجتماع وزراء خارجية دول أوروبا والمغرب العربي قوله: نحن نعتقد أن تنظيم الانتخابات صعب، إلا أنه ممكن في الوقت نفسه على حد تعبيره. وأضاف: لهذا فالمطلوب هو قليل من العنف ومزيد من الهدوء، ويتعين أيضا على حكومة أياد علاوي أن تمد يدها للمجتمع والقوى العراقية بالكامل، خاصة تلك القوى التي تتخلى عن العنف وتنضم إلى العملية الانتخابية، بحسب ما نقل عن الوزير الفرنسي. واصلت القوات المشتركة اليوم الأربعاء ملاحقة المتمردين في العراق فيما قتل المسلحون عدة أشخاص. الجيش الأمريكي ذكر أن قوة من 5000 جندي عراقي وأمريكي وبريطاني تلاحق المتمردين في محافظة بابل في إطار عملية عسكرية بدأت أمس. في غضون ذلك، قالت مصادر من الحرس الوطني والشرطة العراقية إن 3 أفراد من رجال الحرس الوطني والشرطة لقوا مصرعهم، وأصيب 2 آخران بجروح في هجومين منفصلين بشمال البلاد الثلاثاء. رويترز أفادت نقلا عن مصدر في الشرطة بأن دورية للشرطة جنوب مدينة كركوك تعرضت إلى هجوم في وقت متأخر ليلة أمس بالأسلحة الرشاشة من قبل مسلحين مجهولين، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد ضباط الدورية وإصابة آخر. وفي حادث منفصل آخر في كركوك، تعرضت دورية مكونة من 3 أفراد من الحرس الوطني العراقي في وقت متأخر أمس إلى هجوم أسفر عن مقتل 2 من أفراد الدورية، بينما أصيب 3 بجروح. وفي كلا الهجومين تمكن المسلحون من الفرار. وفي بغداد قتل شخصان وانتحاري في انفجار سيارة مفخخة اليوم الأربعاء. فرانس برس نقلت عن ضابط من شرطة الكرخ طلب عدم ذكر اسمه أن شخصين قتلا هم رجل وامرأة، بالإضافة إلى انتحاري كان على متن سيارة، فيما تم إلقاء القبض على شخص كان يصور الحادث، وأضاف أن القتلى يمكن أن يكونوا أجانب. وأوضح أن سيارة أخرى كانت تقل على ما يبدو أجانب أصيبت في الانفجار، بالإضافة إلى سيارتين مدنيتين عراقيتين أصيب راكبا إحداها بجروح طفيفة على حد تعبيره. هدد حزب البعث المنحل وعدد من الجماعات الإسلامية في العراق، بينها مجموعة أبو مصعب الزرقاوي، الأربعاء في بيان نشر على الإنترنت بزيادة ومضاعفة عمليات المقاومة. وجاء في نبأ بثته وكالة فرانس برس من دبي أن موقعي البيان الذي يتعذر التأكد من صحته أضافوا أن هذا القرار جاء ردا على مؤتمر شرم الشيخ، ومن بين الموقعين تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين التابع للزرقاوي وتنظيم أنصار السنة المرتبط بالقاعدة. وفي نبأ آخر ذي صلة أفيد بأن الزرقاوي انتقد في رسالة صوتية بثها موقع إسلامي على شبكة الإنترنت، انتقد بعنف علماء الأمة واتهمهم بأنهم خذلوا المجاهدين وأسلموهم إلى العدو، خصوصا في العراق وأفغانستان، بحسب ما نقل عن الرسالة التي لم يمكن التحقق من صحتها. صرح الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان الأربعاء بأن اللجنة الدولية زارت مؤخرا الرئيس السابق صدام حسين في إطار الزيارات الاعتيادية التي تقوم بها للأسرى في العراق. فرانس بريس نقلت عن معين قسيس: لقد قمنا مؤخرا بزيارة خامسة للرئيس العراقي السابق صدام حسين من دون أن يحدد الموعد الدقيق لهذه الزيارة. نسبت صحيفة جلوب أند ميل الكندية اليوم الأربعاء إلى مصادر قولها إنه تجرى دراسة قيام كندا بدور كبير في الإعداد للانتخابات العراقية المقبلة ويحتمل أن تراقبها. رويترز نقلت عمن وصف بمسؤول كبير تصريحه للصحيفة الكندية بأن أوتاوا تناقش مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة العراقية دورها المحتمل في الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 من كانون الثاني. وربما يتزامن الإعلان الرسمي عن دور كندا مع زيارة الرئيس جورج دبليو بوش لها في الأسبوع المقبل. المسؤول الكندي أضاف أن بلاده معروفة بحسن إدارتها للانتخابات، مشيرا إلى الدور الذي قامت به في الإعداد للانتخابات الأخيرة في أفغانستان ومراقبتها. وصل وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لإجراء محادثات تستمر يومين مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. سترو يجتمع في إسرائيل مع زعيم المعارضة شمعون بيريز قبل إجراء محادثات مع نظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم في القدس، ثم يجتمع مع رئيس الوزراء أرييل شارون ونائب رئيس الوزراء إيهود أولمرت. وسيتوجه سترو الخميس إلى رام الله بالضفة الغربية للاجتماع مع القيادة الفلسطينية الجديدة في إطار جهود دبلوماسية لإحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعي الكرام، والآن سنتابع معا آخر التطورات والمستجدات في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم اليوم ميسون أبو الحب.
أهلا بكم في ملف العراق الإخباري. من العناوين الرئيسية: العراق يحصل على دعم دولي لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، والمفوضية العليا المستقلة تعلن أنها تلقت 220 طلبا من كيانات سياسية وأفراد للتسجيل وتستعد لتلقي قوائم المرشحين. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. يرى المراقبون أن الانتخابات في العراق تواجه تحديات كبيرة، غير أن الأسبوع الحالي شهد عددا من التطورات التي تؤدي بمجملها إلى دعم هذه العملية الديمقراطية. كانت أهم خطوة هو إعلان الحكومة المؤقتة يوم الأحد التزامها بموعد الانتخابات رغم الأوضاع الأمنية ورغم تهديد عدد من الجهات بمقاطعة هذه الانتخابات. يرى المراقبون أن التأجيل سيؤدي إلى تزايد أعمال العنف، كما سيؤدي إلى حرمان ملايين العراقيين من تجربة فريدة من نوعها في تاريخ العراق الحديث. إشارة دعم الانتخابات الثانية جاءت يوم الأحد أيضا في شكل قرار اتخذته القوى الاقتصادية العظمى في العالم بشطب 80% من الديون المستحقة لها، وذلك بهدف إحياء الاقتصاد العراقي المدمر. بعد هذا الشطب ينتظر العالم خطوة مشابهة من الدول المجاورة للعراق، علما أن أغلب هذه الديون الأخيرة تأخذ شكل تعويضات على العراق دفعها إلى هذه الدول بسبب حرب الخليج في عام 1991. أما إشارة الدعم الثالثة للانتخابات والعملية الديمقراطية في العراق فتمثلت في عقد مؤتمر شرم الشيخ الدولي الذي أجمع فيه قادة 20 دولة تقريبا على دعم مسيرة العراق نحو الديمقراطية وعلى وضع إطار عمل بهدف إحلال الاستقرار في البلاد. في هذا المؤتمر قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم الثلاثاء:
All at today's conference pledged to support national reconciliation through dialogue.
تعهد الجميع في المؤتمر اليوم بدعم المصالحة الوطنية عبر الحوار والمشاركة الديمقراطية. كلنا سنشجع العراقيين جميع العراقيين على تنظيم أنفسهم وعلى المشاركة وعلى التصويت في الانتخابات المقبلة.
جاء الدعم للانتخابات أيضا على لسان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وأطراف أخرى شاركت في مؤتمر شرم الشيخ. تطور آخر مشجع حسب المراقبين هو تلميح ورد على لسان جاك شيراك رئيس فرنسا التي شاركت في شطب 80% من ديون العراق، عندما أشار إلى احتمال مشاركة بلاده في إعمار العراق. في تطور لاحق قال وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه أن تنظيم الانتخابات أمر صعب في العراق غير أنه ممكن التحقيق. إيران أيضا عبرت عن تأييدها لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد كما جاء على لسان وزير خارجيتها كمال خرازي في مؤتمر شرم الشيخ. المشاركون في مؤتمر شرم الشيخ الدولي أكدوا بشكل عام على سيادة العراق واستقلاله السياسي ووحدة وسلامة أراضيه، وأكدوا أيضا في بيانهم الختامي على دور الأمم المتحدة في مساندة العملية السياسية وعلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وأدانوا أيضا كافة أعمال الإرهاب ودعوا إلى وقفها الفوري. في مؤتمر شرم الشيخ أيضا اقترحت البحرين استضافة مؤتمر مصالحة وطنية عراقية يجمع مختلف الأطراف. يذكر أن الحكومة العراقية واجهت نوعا من الضغوط الدولية لتوسيع مجالات الحوار مع جماعات المعارضة وتحقيق المصالحة الوطنية قبل الانتخابات. وزير الخارجية هوشيار زيباري ممثل العراق في مؤتمر شرم الشيخ الدولي عرض فكرة عقد مؤتمر المصالحة الوطنية العراقي في البحرين، غير أنه قال أن القرار النهائي في هذا الشأن لم يتخذ بعد. زيباري أضاف أن أفضل مكان لعقد مثل هذا المؤتمر سيكون بغداد، وقال وهنا أقتبس: لا نريد من الآخرين أن يقرروا ما هو جيد وما هو سيء بالنسبة للعراق، نهاية الاقتباس. دبلوماسيون غربيون وعرب قالوا أن مؤتمر المصالحة سيجمع شرائح واسعة من المجتمع السياسي والمدني العراقي، غير أن هدفه الأساسي هو تشجيع الحوار بين الحكومة العراقية ومعارضيها لا سيما من السنة الذين أعلنت عدة أحزاب وجماعات منهم نيتها في مقاطعة الانتخابات. من جانب آخر، لم يحدد مؤتمر شرم الشيخ موعدا لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. وزير الخارجية هوشيار زيباري قال في هذا المجال أن على هذه القوات البقاء في العراق حتى تملك قوات الأمن الوطنية القدرة على الحفاظ على الأمن. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. على صعيد الانتخابات، أعلن عبد الحسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلن عدد الكيانات التي قدمت طلبات للتسجيل، وقال أن المفوضية تقوم بعملية جرد لهذه الطلبات حاليا، وذلك في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
العدد الإجمالي للكيانات التي تقدمت بطلب أن تتم مصادقة عليها بلغ لحد الآن بحدود 220 طلبا، يعني تجاوز 200، بعضها بحدود 100 تقريبا طلبات للتصديق على كيانات سياسية كأفراد، البقية بحدود 130 إلى 150 هي طلبات للتصديق على كيانات سياسية كمجموعات، هيئات ثقافية أحيانا أو هيئات اجتماعية، لكن الأغلبية الساحقة هي جهات سياسية أو أحزاب سياسية معروفة، وبعضها قديم بعضها جديد وبعضها أيضا لا يحمل طابع سياسي بحت، إنما تجمع من مستقلين أحيانا أو من شخصيات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني. الآن إحنا بصدد الجرد الأخير لهذه اللوائح حتى يتم إصدار الشكل النهائي له. بعدها مباشرة وبالحرام من الآن بدأت عملية تقديم المرشحين سواء كأفراد أو كأحزاب مجموعات يعني، وضمن هذه المجموعات هناك طبعا نتوقع وصول عدد من الائتلافات السياسية بين مجموعات من الكيان السياسي المؤتلفة في قائمة واحدة. لحد الآن احنا ننتظر ونعرف طبعا على طول، هذه الأمور تحتاج إلى وقت ودراسة وتمعن وتفحص، وبالتالي ننتظر أن تكون الأيام الأخيرة هي أكثر زخما يعني كثافة حضور، وبالتالي يعني لن نعرف النتيجة إلا بعد هذه الفترة.
عبد الحسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. من جانب آخر ينتهي موعد تقديم القوائم الانتخابية الموحدة بعد أسبوع، وتقوم الأحزاب والكيانات السياسية حاليا بالتشاور فيما بينها بهدف تشكيل تحالفات. أما موعد بدء الحملات الانتخابية فسيكون في 15 من الشهر المقبل. الانتخابات تهدف إلى اختيار 275 نائبا في الجمعية الوطنية، إضافة إلى اختيار 51 عضوا في مجلس محافظة بغداد و41 عضوا في مجالس المحافظات المختلفة. مستمعي الكرام، ملف العراق الإخباري انتهى من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
سمح ولو مرة شربتك المي بجفوف سمرة سامح داك الوعد سمح ولو مرة شتريد أقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لضيع العشرة شتريد أقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لضيع العشرة وحلفك يا روحي لضيع العشرة مو سهلة تنساني وتحب شخص ثاني وحلفك يا روحي لضيع العشرة شربتك المي بجفوف السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة شربتك المي في السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لضيع العشرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لضيع العشرة وبسهر الليالي وحلفك يا روحي لضيع العشرة واشرح لك غرامي وبسهر الليالي
حلمك يا روحي لضيع العشرة شرب ذاك المي تشفو في السمرة سامح ذاك الواي سامح ولو مرة شرب ذاك المي تشفو في السمرة سامح ذاك الواي سامح ولو مرة شتريد أقول أكثر أوطان وتعذر وحلمك يا روح تضيع العشرة شتريد أقول أكثر أوطان وتعذر وحلمك يا روح تضيع العشرة
سيداتي وسادتي، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية التي ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم. والآن سنتابع التطورات الأمنية في العراق، وذلك في ملف العراق الأمني الذي أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب.
أهلا بكم مستمعي الكرام في ملف العراق الأمني. نبدأ بالعاصمة بغداد، حيث هاجم مسلحون شاحنة وقتلوا سائقها، وقرب جامع ابن تيمية انفجرت سيارة مفخخة، كما أن العمليات العسكرية في جنوب بغداد ما تزال مستمرة. التفاصيل في التقرير التالي.
انفجرت سيارة مفخخة ظهر اليوم الأربعاء بالقرب من جامع ابن تيمية أم الطبول سابقا، استهدفت دورية تابعة لقوات متعددة الجنسيات في منطقة القادسية ببغداد. هذا وشهدت طائرات مروحية عسكرية تجوب سماء المنطقة بشكل متواصل لأكثر من ساعة، ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن حصيلة هذا الانفجار. ومن جانب آخر، تواصلت العمليات العسكرية بين قوات متعددة الجنسيات والحرس الوطني العراقي ضد المسلحين جنوبي بغداد. وقال مصدر عسكري اليوم رفض الإفصاح عن اسمه في تصريح لإذاعتنا أن العمليات التي بدأت يوم أمس لا زالت مستمرة في ضرب ما أسماه مواقع المسلحين في عدة مناطق جنوبي بغداد. وأضاف المصدر أنه تم اعتقال 32 شخصا يشتبه بضلوعهم بعمليات مسلحة ضد قوات الحرس الوطني والمدنيين في تلك المنطقة. ومن ناحيتها، أعلنت قوات متعددة الجنسيات أن أكثر من 5000 جندي من القوات المشتركة المكونة من الحرس الوطني والمتعددة الجنسيات باشروا بهجوم وصفته بأنه واسع على مناطق تواجد المسلحين جنوب العاصمة بغداد. جاء ذلك في بيان صادر عنها حصلنا على نسخة منه، مشيرة إلى أن العملية العسكرية اشتركت فيها مشاة البحرية وقوات الحرس الوطني تسندها فرقة بلاك ووتش البريطانية، والتي اقتصرت مهمتها على محاصرة المسلحين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من بغداد ننتقل إلى البصرة، حيث اغتيل عميد كلية الصيدلة. المزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
اغتال مسلح مجهول الأستاذ الدكتور محمد حسين هاشم الحكيم، عميد كلية الصيدلة ومعاون عميد كلية الطب سابقا، عندما كان يغادر صيدليته مساء بعد أن أطلق النار على رأسه. وقال شاهد عيان كان قرب الضحية أنه شاهد شخصا يرتدي زي الشرطة العراقية يغادر مكان الحادث مسرعا واختفى في زحمة المكان، ولم تتوفر لدينا أي معلومات إضافية حول الموضوع. من جانب آخر، وجهت السلطات الأمنية المختصة في البصرة تحذيرا نهائيا إلى العشيرتين المتخاصمتين في منطقة شمال البصرة بضرورة تسوية نزاعهما المسلح وتسليم الأشخاص الذين أطلقوا النار على أفراد من الشرطة العراقية وقتلوا 6 منهم، ورفع السيطرات المسلحة التي نصبوها في طريق بصرة بغداد قرب مناطق سكناهم وخلال 10 أيام. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي الموصل وقع عدد من الحوادث الأمنية، والمزيد في الرسالة الصوتية التالية.
قتل أحد أفراد حماية نائب محافظ الموصل، وذلك نتيجة لإطلاق النار عليهم خطأ من قبل قوات المغاوير العراقية التي كانت تقوم بتمشيط مناطق باب الطوب والدواسة في الموصل من العناصر المصنفة على الإرهاب. حدث ذلك في الساعة 1 بعد الظهر، وقبل هذا الحادث بساعات فتح مسلحون النار على قوات للحرس الوطني العراقي خلف المنطقة الصناعية الشرقية بالموصل. وبحسب المعلومات الأولية أن هناك عددا من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات. هذا وفي أمس هاجم مسلحون مجهول مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في محلة الفيصلية لبنادق الكلاشينكوف والسلاح البيكيسي، فرد عليهم المدافعون على المقر بالمثل وأجبروهم على الانسحاب والفرار، ولم ينجم على الهجوم أي خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. تزامنا مع هذا الحادث تعرض مقر حزبي آخر تابع للاتحاد الوطني الكردستاني إلى هجوم مماثل بقذائف الهاون وبنادق الكلاشينكوف. من جانب آخر طافت شوارع الموصل أمس واليوم مجموعات تطلق على نفسها تسمية المجاهدين، هذا وتتواصل حملات مطاردة العناصر المصنفة على الإرهاب من جانب القوات الأمريكية وقوات الحرس الوطني العراقي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي كركوك تعرضت قوات أمن عراقية إلى حادث هجوم، التفاصيل في التقرير التالي.
قتل في الساعة 10 من ليلة أمس 2 من منتسبي الحرس الوطني في كركوك، كما جرح منتسب آخر عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم من سيارة مسرعة. وقال اللواء أنور حمد أمين قائد الحرس الوطني في كركوك إن الحادث وقع عند الجسر الرابع بالقرب من إحدى المراكز الانتخابية، ووصف القتيلين وهما الملازم أول سالار أمين فرج والنائب ضابط أحمد حسن عبد بأنهم كانوا من خير الضباط ومنتسبي الحرس الوطني. ومن جانب آخر قال اللواء أنور حمد أمين قائد الحرس الوطني في كركوك إنهم تلقوا أنباء مؤكدة عن توجه أبو مصعب الزرقاوي قبل يومين من منطقة طوز إلى بعقوبة، حيث كان قد لجأ إلى طوز 70 كيلومترا جنوب كركوك مع العديد من جماعته بعد دخول القوات الأمريكية مدينة الفلوجة. وفي السياق الأمني ذاته قتل صباح اليوم أحد التجار التركمان المعروفين ويدعى جودة طيفور، وقال مصدر في شرطة كركوك إن ملثمين أطلقوا عليه 3 رصاصات فازوه قتيلا، ويعتقد إن تعامله مع القوات الأمريكية ربما كان سبب في اغتياله. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ انتهى، وشكرا لإصغائكم.
International support for the Iraqi election is essential and that support continues to grow.
أدعو دول التي أخذت موقفا متفرجا من القضية العراقية أن تتعاون.
Faith, hope and love. But the greatest of these is love. Is love.
هذه إذاعة العراق
الحرة في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية، وهذا استعراض للبرامج التي ستستمعون إليها هذا اليوم الأربعاء، حيث ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أجيال من إعداد وتقديم فريال حسين. حلقة اليوم ستكون عن علاقة التلفزيون بالعائلة العراقية وتأثير الأوضاع الأمنية والاقتصادية على موقف الشباب من الزواج. كما ستتابعون أيضا حلقة جديدة من التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين، وحلقة اليوم تتضمن تقريرا حول اتفاق نادي باريس لشطب 80% من الديون العراقية. وهناك أيضا البرنامج الأسبوعي المنوع يقولون، كما سيصحبكم عماد جاسم لمتابعة المشهد الرياضي في العراق. وكذلك ستستمعون إلى مجموعة من تقارير مراسلنا من داخل العراق وخارجه، حيث ستستمعون إلى عدد من التقارير حول الانتخابات العراقية القادمة، كما سنبث المقابلة التي أجريناها مع السيد حسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هذا بالإضافة إلى عرض من الصحافة العربية والعراقية. مستمعينا الكرام، أرجو أن تقضوا أوقاتا ممتعة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعينا الأعزاء، طوت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في لندن والقاهرة. كما أرحب بمعد جولة اليوم الزميل حسين سعيد الذي سيطلعنا أولا على أهم عناوين صحف لندن. تفضل حسين.
أبرزت صحف لندن الصادرة يوم الأربعاء العناوين التالية: شرم الشيخ منح حكومة حلاوي شرعية دولية، وسعود الفيصل حذر من تهميش السنة العرب، السلام يحتاج إلى موت شارون، طبيب لبناني رافق عرفات حتى وفاته لم يسمم بل توفي بالتهاب دموي وفوضى غذائية وعلاجية، الدولار الضعيف والهيمنة الأمريكية، شرعية لا شرعية، عسكريون أمريكيون ينوهون بكفاءات القوات العراقية في معركة الفلوجة الأخيرة، وزير حقوق الإنسان العراقي يطلع على تجربة البوسنة في البحث عن المفقودين.
مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة في صحف لندن. حسين، ماذا اخترت لنا من مقالات رأي؟
اخترت افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط للرئيس تحريرها السابق عبد الرحمن الراشد التي حملت عنوان شرعية لا شرعية. يقارن الراشد بين الاجتماعات والقمم التي تعقد من حين لآخر فيقول إن القضايا هي نفسها، وإن اختلفت الأحداث وتبدل الوزراء والأدوات، والفارق الوحيد كما يقول الراشد هو أن المشاركين اليوم يختلفون شكلا، يجلسون متسلحين بهواتف محمولة ومساعدوهم بكمبيوترات نقالة، وجمهورهم يتفرج عليهم على شاشات فضائية، أما القضايا فهي نفسها فبقيت متشابهة منذ عقود تتمحور حول أزمة الحكم السياسي في المنطقة، من يعترف بمن ومقابل ماذا. ويقول الراشد في شرم الشيخ كانت الكلمة المثيرة التي تسبب حكة في الجلد والجدل ولها فعل السحر في الإعلام والمنتديات الاجتماعية هي الشرعية، فبعض الأعضاء الجالسين على الطاولة في المؤتمر والمعلقين المتحلقين في الردهات يعتبرون حكومة بغداد العراقية غير شرعية. ويتساءل الراشد لماذا، ويجيب عن لسان المتسائلين، يقولون لأنها لم تأتي عبر انتخابات أو لأنها نصبت من قبل الاحتلال الأمريكي. هذه وجهة نظر شائعة كما يقول الراشد ولها أساس من الصحة في تاريخ العراق الجديد، لكن الحديث عن لا شرعية الحكومة اليوم كما يؤكد الراشد فيه تجاوز لحقائق الشرعيات في المنطقة، ويفتح الباب لنتساءل عن معظم أنظمة المنطقة، من هو شرعي؟ فالنظام الحالي في بغداد منح الشرعية من قبل كل أعضاء مجلس الأمن في قرار صوتوا عليه بالإجماع، وأصبح النظام شرعيا وفقا للنظم الدولية.
وقبل أن نختتم هذه الجولة مستمعينا الأعزاء، نبقى مع متابعة صحفية لمراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم في عناوينها الرئيسية تطورات الأوضاع في العراق والقرارات المهمة التي صدرت عن مؤتمر شرم الشيخ، وقالت أنها أكبر مشاركة دولية تعرفها الأزمة العراقية منذ بدئها. وقالت في عنوانها الرئيسية: التأكيد على وحدة العراق والمطالبة بمشاركة كل الطوائف في الانتخابات، انتهاء دور القوات المتعددة الجنسيات عند اكتمال العملية السياسية في ديسمبر عام 2005، وتقدير دولي كبير لجهود الرئيس مبارك واستضافة مصر للمؤتمر. هذا ما جاء في العنوان الرئيسية فيما قالت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها. برغم الانتقادات التي وجهها الكثيرون إلى مؤتمر شرم الشيخ سواء من داخل المجتمع العراقي أو من خارجه، فإنه يجب التأكيد في هذا الإطار على عدد من النقاط المهمة. الأولى هي أن الوضع الراهن في العراق قد تجاوز قضية التقييم الأخلاقي أو الشرعية القانونية لتلك الحرب، بعد أن أصبح العراقيون والمجتمعات العربية والقوى الإقليمية العربية وغيرها أمام واقع يتسم بقدر غاية في التعقيد والتشابك. والنقطة الثانية أنه لا يتوقع أن تكون هناك عملية كاملة بشكل مطلق، وهذا هو شأن السياسة بشكل عام. ومن ثم فإن معارضة الحرب يجب ألا تقود إلى رفض الاندماج أو التحاق بمرحلة إعادة البناء بعد الحرب. والنقطة الثالثة كما تقول الأهرام هي ضرورة ألا يكون مؤتمر شرم الشيخ في ضوء النتائج التي حققها المؤتمر هو المبادرة الأخيرة لتفعيل دور القوى الإقليمية ومحاولات تدويل القضية العراقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الأكارم وصلنا إلى نهاية هذه الجولة على صحف عربية، وننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما نشرته الصحف العراقية بمطالعة نبيل الحيدري.
لا زال مؤتمر شرم الشيخ يحظى بالاهتمام في الصحافة العراقية، فجريدة النهضة قالت في عنوانها: مؤتمر شرم الشيخ يؤكد دعم العملية السياسية في العراق والبقاء المؤقت للقوات الأجنبية. زيباري: الحكومة ستنفتح على كل القوى الرافضة للعنف. ومن عناوين النهضة أيضا: الحكومة تحدد شروط الاشتراك في برنامج تسريع إعادة الإعمار، ومجلس الوزراء يقرر دعم أداء الحج لهذا العام 900,000 دينار تكاليف الحج جوا و750 ألفا للحج برا. آن كلود عضو البرلمان البريطاني تدعو المجتمع الدولي لدعم العراق والعثور على قنبلة في طائرة تجارية بمطار بغداد الدولي. فيما كانت عناوين جريدة الصباح هذا اليوم: علاوي يمهد إلى توسيع المشاركة السياسية، ومؤتمر شرم الشيخ يؤكد مستقبل العراق أمانة في أعناق الجميع، هجوم عسكري واسع على مثلث الموت، وقاسم داود يقول الدولة جادة في مكافحة الإرهاب، وتعليق مؤقت لقرار منع دخول السيارات إلى العراق. وفي الصباح كتب محمد عبد الجبار تحت عنوان حوار وطني إن على الفرقاء الذين اختاروا إعلان مقاطعة الانتخابات إعادة النظر بقرارهم واتخاذ قرار جديد بالمشاركة بالانتخابات، لأن هذه المشاركة سوف تساعد في إيجاد هيئة أكثر تمثيلا للشرائح العراقية، ومن ثم لإجراء الحوار والمصالحة. ذلك أن البقاء خارج العملية الانتخابية، يقول عبد الجبار، سوف يبقي السؤال المركزي مطروحا، وهو من يمثل من، وهل يكفي الادعاء لتحقيق صدقية التمثيل، أم إن الانتخابات هي الطريق الوحيد لتحقيق هذه المصداقية. من تأكيد محمد عبد الجبار حول الحوار الوطني في جريدة الصباح ننتقل إلى جريدة المدى، ومن عناوينها: في ختام مؤتمر شرم الشيخ اقتراح بمؤتمر مصالحة وطنية، والعراق يعد بالانفتاح على كل القوى التي تنبذ العنف. في الموصل مسلحون يقتحمون مبنى التلفزيون، وموجة اغتيالات تجتاح المدينة، 5,000 عسكري يشنون هجوما واسعا على اللطيفية وجبلة، والشعلان يتهم الجزيرة بأنها قناة الإرهاب. فيما قارب محمد أمين عبد الحكيم بين دعوة الإسلام إلى البناء والتخريب الذي تقوم به الأعمال الإرهابية بمقالة كتبها في جريدة الاتحاد هذا اليوم، حيث ابتدأها بحديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم: إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. يقول عبد الحكيم: أين هم من مفهوم هذا الحديث النبوي الشريف؟ وكيف يسمون أعمالهم الإرهابية المدانة بالجهاد والمقاومة، وهم يهددون بها كل من يضع حجرا في إعادة بناء العراق الذي دمره النظام الطاغوتي البائد؟ وكيف يتجرؤون على أن يسندوا أعمالهم هذه إلى الدين الإسلامي الحنيف الذي يأمرنا بأن نبني ولا نهدم، نزرع ولا نقطع، نعمر ولا نخرب، نتعاون ولا نتفرق، ننفع الناس ولا نضرهم، وخير الناس من ينفع الناس؟ أم إن هؤلاء المتأسلمين الذين لا يعلمون من الإسلام إلا القشور قطعوا على أنفسهم أن لا يشوهوا سمعة الإسلام والمسلمين أمام العالمين، ويقنعوهم بأن الإسلام دين القتل والإرهاب والتخريب والهدم، وليس العكس، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بهذا ختم محمد أمين عبد الحكيم مقالته تحت عنوان الإسلام أمر بعمارة الأرض لا بتخريبها، فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وبها نختم عرضا سريعا لصحافة هذا اليوم الأربعاء. شكرا لكم. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى 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 تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى 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 تذكرونا، يمتى 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 تذكرونا. جسد روحين ما نفترق يومين، كنا بجسد روحين ما نفترق يومين، صار البعد سنتين رحت وعرفتونا، رحت وعرفتونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى 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 تذكرونا. يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى 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 تذكرونا. يمتى يمتى تذكرونا يمتى 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 تذكرونا.
أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم بصحبة الزميلة فريا الحسين وحلقة جديدة من برنامجها الإسبوعي أجيال. حلقة اليوم ستتناول تأثير الأوضاع الأمنية والسياسية على موقف الشباب من الزواج. أوقاتا طيبة نتمناها لكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وسنطرح في حلقة اليوم موضوعين. الأول له علاقة بتأثير التلفزيون على ذائقة المشاهد، وموضوع آخر عن تأثير الأوضاع الأمنية والاقتصادية على موقف الشباب من الزواج. الحضور الذي يمثله التلفزيون، هذا الجهاز الخطير الذي فرض وجوده على كل بيت وكل عائلة. عالم التلفزيون في البيت العراقي، كيف تقرأه المرأة كبيرة وصغيرة، مثقفة وربة بيت. نبيل الحيدر التقى بثلاث نساء تحدثنا عن عالم التلفزيون.
قرأت مرة أن فتاة أوروبية قالت لأبيها أنها تتمنى أن يكون الزوج الذي تحلم به ذكيا وممتعا ومتنوع المعارف وجميلا ومثقفا ومغنيا وفنانا وحكيما، فقال لها إذن تزوجي التلفزيون. هل يختصر هذا التعبير الحضور الذي يمثله هذا الجهاز الخطير والذي فرض وجوده في كل بيت وعلى كل عائلة؟ عالم التلفزيون في البيت العراقي، كيف تقرأه المرأة كبيرة وصغيرة، مثقفة وربة بيت؟ من يتحكم باختيار القناة؟ السيدة عالية.
بالواقع بيد الشباب اللي هم يسيطرون عليه ويقلبون الموجة الموجة خلال لحظات، بحيث واحد ما يلحق يركز على أي برنامج. والله فارضين ذوقهم علينا، هم الأولاد اللي يقررون، احنا أي اختيار ما عندنا. أنا يقول لك أمرار وقت الأخبار الأبي قلبه على العربية وعلى الجزيرة، هذه ممكن نسمحنا، بس باقي الوقت لا، كلهم الأولاد مستعمرين.
شو يختارون الأولاد هم يقلبون؟
كل المحطات من نجوم الروتانا المزيكا كلها يقلبوها، قطعها شبابي وأغاني شبابية.
أما الحقوقية فائزة فتبدو متشددة في الأحكام والاختيار.
والله بالحقيقة أني هاي البرامج غالبيتها ما تعجبني، يعني فضائيات معينة أو برامج معينة شخصيا أني أحب أتابعها. أولا برامج القانون، بما أنه أني قانونية، هذا الشيء الأساسي. بعدها برامج ثقافية، أخبار كلش مهم، بعض الأمور الأخرى مثلا خاصة بالطبخ بالبيت المكياج. أنا
ترى لماذا ترتبط الأعمال التلفزيونية والسينمائية الكلاسيكية بذائقة الكبار؟
والله هو أحب الأفلام الكلاسيكية القديمة، بس أكو أفلام أكشن حلوة، يعني إخراج مالتها مو سهل، فتتمتع بالتكنولوجيا وبالإخراج الغريب لها، هم تونسني تستهويني السينما الجديدة والتقنية مالتهم، تكنولوجيا عالية جدا وإخراج جدا صعب مو سهل.
وبرامج الحوارات المفتوحة التي بدأت تتسابق لها القنوات ومنها برنامج أوبرا، ماذا تقول عنه عالية؟
البرنامج ممتاز، متابعته دائما، لين واقعي حقيقي، يختار شخصيات معروفة ويكشف أسرار كثيرة ويحجون عن خصوصياتهم وبشكل عام. لا فالبرنامج جيد فعلا.
رأيك هالنمط من التلفزيونات ما تغيرت طريقة التفكير تأثر علينا؟
لا ما أعتقد، يعني أما إذا نحكي على جيننا وصلنا إلى مرحلة مو من السهل أن نغيرها. إحنا كنا جيل قارئ ومتابع وندور حوارات وندور مسرحيات وندور ندوات فكرية اللي مو سهل أن تتغير الآن بهالتوب أوف ذا بوبس أو بالموسيقى السريعة أو سوبر ستار.
الحوارات مثل أوبرا وغير أوبرا ما تفتح عند الجيل جرأة البحث في أمور تبدو سرية أو من المخجل طرحها، صار من الجرأة أن تداوله ويحكون بيها؟
والله أكيد، يعني أوبرا لها تأثير حتى أن إحنا الكبار بالعمر تخلينا نشوف أنه هواية أشياء ممكن أن نحكيها كنا نخفيها. يعني من أكبر دليل على كلينتون من اعترف وحكى قدام الجمهور ولو بعد مدة أو المرة كذب بعدين حكى قدام مرته، فهذا يخلي الواحد، يعني هي طلعت عدة برامج عن الرياجيل اللي خدعوا نسوانهم وخانوهم، فهذا فد إشارة أنه الإنسان إذا يصفي نفسه ويصفي روحه راح يمشي بطريق أفضل مما أن يخفي أسرار تتعب وتتعب مقابله.
أما فائزة فتربط المادة التلفزيونية بالفئة العمرية وتحذر من الاختيار. برأيك هل الأفضل أن نسد الأبواب وننغلق أم نتفرج ونختار؟
والله حقيقة هذا يتحدد خلينا نقول بأمر الشخص. مثلا احنا اللي تعدينا مرحلة الخطر ومرحلة المراهقة يعني ما شفت خطورة، يعني يشوف كل البرامج ما تأثر علينا إن شاء الله. لكن أكو مثلا صبايا أو بأمر يعني كلش حرج، يعني كلش يحبون هاي البرامج، كلش خطر وخطر جدا انه يتابعون لانه يعني نمط تفكيرهم غير شكل، عقليتهم بعدها. فأنا اشوف هاي البرامج يعني يجب حظرها بشكل تام عن الفئات اللي اعمارهم صغيره. اما بالنسبه لنا احنا نتفرج ونختار.
يبدو ان التلفزيون صار الملجأ الاهم لربة البيت العراقيه التي اعاقتها ظروف عامه من ان تكون في الخارج وتؤدي دورها الاجتماعي اليومي، فعوضته بالمشاهدة اليومية والراصدة لبرامج التلفزيون كما تقول أم شوكت.
عموما المسلسلات الجيدة تجمع العائلة لأنه مفهومة من الكل وأحداثها متوقعة، فهي فد أحداث سلسة وقصص سلسة للمتابعة سهلة، يعني تجمع العائلة في أغلب الأحيان.
ومن يتحكم باختيار القناة والمادة اللي يتفرج تفرج؟
تعتمد يعني المفروض يحترمون رأي أم البيت.
يبدو أن لا اختلاف على الترحيب والاحتفاء بهذا الضيف الحاضر دائما والعزيز عند الجميع من أفراد الأسرة بكل اهتماماتهم وتخصصاتهم وأعمارهم بالتلفزيون. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، كان الشاب العراقي في السابق وبعد الانتهاء من الدوام الرسمي يذهب لزيارة أصدقائه ويصطحب عائلته إلى المتنزهات والسينمات لأن راتبه الشهري كان يكفي لمتطلبات الحياة. أما اليوم فهو منهمك ليلا ونهارا بتدبير رزق يومه، ويكاد يخلو يومه من أوقات فراغ للتسلية والترفيه. فهل يعود السبب فقط إلى الأوضاع الاقتصادية؟ أم أن الوضع الأمني فرض نمطا آخر على مجمل حياة العراقيين وبالذات الشباب؟ خمال محسن أجرى تحقيقا حول هذا الموضوع.
كان الشاب العراقي في السابق بعد انتهاء الدوام الرسمي يذهب إلى زيارة أصحابه أو يصطحب عائلته إلى المتنزهات والسينما لأن راتبه الشهري يكفي لمتطلبات الحياة. أما اليوم فهو منهمك في عمله ليلا ونهارا ويكاد يومه يخلو من أوقات الفراغ. فهل السبب يعود إلى زيادة متطلبات الحياة أم الأوضاع الأمنية؟
ليش تشتغل من الصباح لليل؟
غير عين عائلتي مثلا من الصباح أطلع مثلا لليل، حتى إذا أكو وقت فراغ مثلا إذا يحب واحد شاب يطلع ويا جماعته ويا أصدقاء مثلا، الوقت مو خوش وقت، ماكو أمان، ماكو، كلها تفجيرات، كلها عيارات نارية، ما تدرين يا ساعة تموت يموت البشر، يعني هذا وضع مو تمام، مو خوش وضع. يعني قبل بعاد صدام يعني همين وضعية تعبانة، احنا ما شفنا، يعني كل 10 سنوات كان يعرس علينا بحرب وبحرب، وهسه راح صدام اجى بعد هاي الظروف يعني تعبان كلش.
انت متزوج؟
لا والله مو متزوج.
ليش ما تزوجت لحد الان؟
الظروف ما يساعد يعني. احنا انا مواليد 76 عمري بال 29 سنه مثلا. يعني اكو شاب بهالوقت ما متزوج بس الظروف مو كويس ظروف يعني يا دوب مصرف البيت ماكو فشي يعني حافزني على الزواج. واصلا هاي الفكره انا لاغيها من حياتي.
ليش؟
يعني ظرف مو خاص ظرف يعني ما يساعد على الزواج وعلى
ما تفكر تكون عندك اسره واطفال
طبعا وغير. هذا طموح كل واحد شاب بس كل واحد على قد امكانيته.
شغلك من اي ساعه يبدي ولا اي ساعه ينتهي؟
شغلي من الساعه 8 لحد 4 4 ونص 5
وقبل الحرب.
قبل الحرب لل 11 بالليل تبقى انا يعني قاعد بالمحل وسياره مثلا موجوده اروح واجي امان اكو مثلا شو وقت ما اعزل انا مرتاح ماكو فشي يعيقني بانه اوصل البيت او مو اوصل. هسه لا الوضعيه اختلفت. انا بيتنا بذاك الصوب مثلا بالرصافه وشغلي بالكر يعني هالمسافه طويله مثلا بهالوقت ما اقدر يعني مثلا ابقى للسته وللسبعه.
ما عندك اوقات فراغ تطلع بيها ويا اصدقائك ويا معارفك؟
عندي اوقات فراغ مثلا من الساعه من الستة ورا بس يعني واحد يخاف الشاب يخاف يطلع مثلا يعني يا دوب امين على حياتنا شو وقت نوصل وشو وقت يعني نرجع. النوب واحد يفكر بالطلعه وقت مو خوش وقت امان موقف يعني هالانفجارات الشيء ما يساعد واحد يطلع ورا مثلا دوام ورا العمل.
أبو مزاحم رجل كبير في السن يتذكر كيف كان يصحب عائلته إلى سينما الملك غازي.
الشعب العراقي تغيرت نفسيته من أثناء الحرب العراقية الإيرانية ولحد هذا التاريخ. النظام السابق أولا لا كان مسؤول عن تربية الجيل تربية صحيحة ربها على العنف وكتابة التقارير والتملق للسلطة جورة ماكو محبة ماكو تقدير ماكو. لذلك رب العائلة أصبح يعيش بتخبط. تربية العائلة صارت قسمين، قسم تربية شارع وقسم تربية بيت وقسم تربية المدرسة. المدرسة توجيهات خاصة من السلطة، الشارع النبذ وشباب ضاعت وقاموا يتسولون بالشوارع وعلى الجريمة وعلى الفساد وعلى الأمور اللي الله سبحانه وتعالى ما يأمرنا بها. والعائلة تاهت. رب العائلة شو راح يسوي؟ لا يقدر يسدد رمق عائلته لأنه راتب التقاعدي ماله والراتب اللي يأخذه من الدائرة راتب بسيط ما يسدد رمق العائلة. فشوفه يطلع من الصبح يرجع بالليل يرجع بالليل هو دايخ مسطور ما يقدر يدبر أمور عائلته. فلذلك الجيل تغير والنشأة تغيرت وهذا ما راح ينصلح لا بيوم ولا بيومين ولا بسنة ولا بسنتين. وحتى أي سلطة تجي ما تقدر تصلح المجتمع اللي فسد. فسد 35 سنة مجتمع فاسد. شنو تترجى من شعب دمر حضارته وقتل وذبح شنو تترجى من هذا الموضوع؟
بأيامكم أنتوا أبو مزاحم شلون كنتوا تقضوها يعني بعد الدوام؟
والله احنا اثناء الدوام يعني انا رجل متقاعد يعني اولا الناس اللي بعمري كلهم متربين تربيه صالحه ونروح نقعد بالقهوه نتسامر ماكو حتى نلعب دومنا ماكو دومنا نتسامر بالحديث اكو حديث اجتماعيه حديث ثقافيه حديث دينيه اكو نتكلم عن الجوره وعن الاخوه وعن العوائل وشوف العائلة الطرف صاير عائلة وحدة. فهذا كنا الحياة نقضيها حياة سعيدة ورحمة الله على اللي راحوا وما نقدر نعوضهم أبدا.
يعني كنتوا مثلا وقت الفراغ بعد الدوام تروحون تصحب العائلة وتروحون إلى متنزهات أو إلى سينمات؟
لا والله متنزهات يعني أكو يعني عوائل ما تروح لا متنزهات ولا سينمات. أكو قسم من العوائل الاجتماعية تروح للسينما سينما ملك فيصل الثاني كانت بالصالحية لو جات العائلة تأخذ تاكسي تجيبها للسينما ومحجوز مكانها وتطلع بالتاكسي تروح لبيوتها ونسمع من هاي التعليقات الجافة اللي والمنبوذة ونطلع نروح للقهاوي نروح للخطار يعني نزاور بيناتنا جار ويا جارة أخوي أخوي يروح البيت أخوه البيت عمه البيت خالة وتسامرون والحياة حلوة يروحون للزيارات العتبات المقدسة سيركسلات سلمان باك يروحون سيدنا الإمام الكاظم لأبو حنيفة الإمام سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني على الأمة ذول الأطهار يروحون يزورهم.
ماذا يحمل المستقبل لجيل الشباب وهل ستكون له فرصة لتعويض ما فات؟
خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الختام أعزائي لكم مني تحية، ومن المخرج سعود يحيى، وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.